بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبه الاستعانة وعليه التكلان. وقد ذكر الأخ خالد في حديثه السابق في الجلسة السابقة تعقيبا على بعض تعليقاتي عما أورده من الحديث، ذكر في قوله أنني أستعيض باللغة عن الفكر وأذكر بعض الحقائق وهي خطأ في مجال الثقافة العامة، ثم أبني عليها كثيرا من الكلام الذي يحكم عليه بالخطأ ما دام القاعدة التي بني عليها خطأ هي. وقد دلل على ذلك، على الحقائق التي أسوقها خطأ، دلل بقولي إن الاقتصاد يقوم على الادخار والاستهلاك، قال دي قولة ممعنة في الخطأ، والاقتصاد ما بقوم على الادخار والاستهلاك وإنما بيقوم على الإنتاج والاستهلاك، بيقوم من تسخير الفرد المسلم لطاقاته لإخراج كنوز الأرض وما فيها من منتجات لكي تستهلك هذه المنتجات. ورأس المال الأساسي في الاقتصاد بيعتبر الفرد المسلم. من هنا وعلى هذه القولة أريد أن أقف قليلا. أولا، إن الادخار، وما زلت أقول إنه الجزء الأساسي في الاقتصاد الإسلامي وفي غيره من النظم الاقتصادية. وإذا رجعنا إلى قولة الأخ خالد بأنه الإنتاج مش الادخار، لأنه وافقني في أنه الإنتاج والاستهلاك، الجزء الثاني موافق عليه، إنما الجزء الأول اللي أنا أسميته بالادخار هو جاء قال لا مش الادخار وإنما الإنتاج والاستهلاك هم الجزئين الأساسيين أو العاملين الأساسيين للاقتصاد. لما نجي نحلل القولتين مع بعض ونقارن بينات بيتضح لنا إنه الأخ خالد تكلم عن النتيجة من الادخار وهي الإنتاج، وأنا تحدثت عن الوسيلة والنتيجة معا، لأنني أقول في ثقة بأنه لن يكون هنالك إنتاج ما لم يكن هنالك ادخار ينتج عنه هذه الصناعات المنتجة وهذه السلع المنتجة. وكل إنتاج إذا لم يكن هنالك ادخار يسنده فلا يمكن أن يكون هنالك إنتاج. وللأخ خالد إن كان لا يقر بهذه الحقيقة أن يتكلم عن إنتاج قام على غير ادخار، يتكلم عن مصدر إنتاج لا ادخار فيه. إذا تكلم عن الفرد المسلم باعتباره رأس المال فإنه سيتحدث عن الخبرة، سيتحدث عن الطاقة العملية، أما الخبرة وحدها والطاقة العملية وحدها في مجال الإنتاج فلن تكفي، وإنما يجب أن يصحب الطاقة العلمية والطاقة الإنتاجية في الفرد المسلم، يجب أن يصحبها المال اللازم المدخر لتنفيذ هذه الأفكار النيرة وهذه الطاقات الإنتاجية الكبيرة التي يتميز بها الفرد. لا بد أن يدعمها ادخار كبير حتى تظهر هذه الأفكار الإنتاجية التي يحملها الفرد المسلم. وأنا قد أوافق الأخ خالد بأنه الفرد شيء أساسي في الاقتصاد، لكن الفرد وحده مش كفاية أبدا ولا يعتبر الشيء الأول والأخير. الفرد بدون مال لا يساوي شيء، عشان كده لا بد أنه يكون في مال عشان منتجات الفرد ومقترحات الفرد لإرساء قواعد الاقتصاد وإنماء الاقتصاد تقوم على حيلة. يبقى قولي ما زال ماش، وما زال أنا بقيف عنده حينما أقول إن الادخار الذي يظهر مقدرة الفرد لإنتاج كنوز الأرض أو تسخير الطبيعة ومنتجاتها لصالح الأمة البشرية، أنا بعتقد إنه الادخار شيء أساسي لإخراج هذه الإمكانيات وجعلها حقيقة معاشة بدل ما تكون شيء نظري ساكت. الأخ خالد في خلال تعقيبه تعرض لكلامي بأن التجارة عنصر أساسي من عناصر الاقتصاد الإسلامي وغيره من نظم الاقتصاد العلمانية، وقد ذكر أن قولي بأن التجارة عنصر أساسي ده قول ممعن في الخطأ، وخطأ أساسي في النظام الاشتراكي الذي لا يقوم على التجارة أساسا وإنما يقوم على الإنتاج. فعنده النظام الاشتراكي بينتج مش عشان يدخر وإنما عشان يستهلك، بمعنى إنه الدول الاشتراكية عندما تنتج إنتاج ده ما بيدخر وإنما بيستهلك. يبقى حكاية التجارة دي اللي بيتعتبر نظام أساسي في الاقتصاد هو بينفي هذا الكلام وبقول ده كلام غير صحيح. أحب أن أقول للأخ خالد إنه الإنتاج في النظام الاشتراكي واللي بيفضي إلى الاستهلاك مش للإدخار لا بد أن يمر بمرحلة التجارة. لعل الأخ خالد فهم من مفهوم التجارة التجار بتاعنا القطاعي أو تجار الجملة، ده لعل الفهم خالد لما أقول تجارة عشان كده قال لي في النظام الاشتراكي ما في تجارة. لما سألته ما في تجارة كيف، قال لأن الناس راح يتخلصوا من النظم التجارية وإبعاد الوسطاء التجار ليتعامل المستهلك مع المؤسسات التعاونية وفقا لنظام محدد قد يستغني في المستقبل عن العملة ليستعيض عنها بأي وسيلة قد بدأت الآن فيما يسمى بالبطاقات. وأحب أن ألفت نظر الأخ خالد إلى أنه ما زال يدور حول محور التجارة، لأنه أنا بتصور التجارة بمفهوم أوسع، وهو أنه ما دام في إنتاج في الدول الاشتراكية فالإنتاج ده بيستهلك بواحد من طريقتين، إما أن يستهلك الإنتاج بالهبة والعطاء من غير مقابل إلا الجهد والعمل، وإما أن يستهلك هذا الإنتاج مقابل قيمة معينة. بمجرد ما يستهلك الإنتاج بقيمة معينة فهذه هي التجارة، سواء قامت بها الدولة، سواء قامت بها شركات، سواء قامت بها جمعيات تعاونية، سواء قاموا بها تجار قطاعي، سواء قاموا بها تجار جملة، فهي لا تعدو أن تكون ضربا من التجارة ما دام هنالك عائد. عشان كده أنا بتوسع في مفهوم التجارة ليدخل فيها التجارة الصناعية بمختلف درجاتها وأطوارها، التجارة الزراعية منتجات الزراعة يتاجر فيها، منتجات الصناعة يتاجر فيها، والقضية أبدا ما بتقيف عند الصورة الضيقة اللي ضربت في رأس الأخ خالد وبوفقا لها قام نفع حكاية التجارة في النظام الاقتصادي الاشتراكي. وإذا هو بيرى أنه ما زال واقف عند موقفه بأنه تجارة في النظام الاشتراكي ما في، فداير منه فقط وبدقة يحدد لي كيف يستهلك الإنتاج في الدول الاشتراكية، هل بالهبة والعطاء من غير مقابل أم بالمقابل الذي يتمثل في الجهد الذي يقيمه الفرد وده معناها قروش ما في، أم لا بد من عملة متداولة، أو لا بد من عنصر تجاري سواء مع الدول الاشتراكية وفقا للدول الرأسمالية أو مع الدول الاشتراكية بعضها ببعض. أنا بتحدث عن اقتصاد عالمي مش عن تجارة بتاعت محافظات معينة أو تجارة قرية أو تجارة حي، أنا أتحدث عن اقتصاد عالمي تدعو الفكرة الجمهورية نظامها الاقتصادي ليوفي حاجتها. عشان كده إذا الأخ خالد بيرى أن التجارة ما هيش عنصر أساسي يورينا كيف الإنتاج اللي جعله مصدر من مصادر الاقتصاد مع الاستهلاك يورينا الانتاج ده بيصرف كيف، طيارات وصناعات مختلفة كيف يصرفها النظام الاشتراكي من غير تجارة. ده إذا كان هو ما زال مصر على قانون إنه التجارة ما هيش عنصر أساسي. الشيء الدار أقوله تاني هو إنه قال النظام الاشتراكي راح يتخلص من العملة وبدأ يستعمل البطاقات. الأخ خالد برضو ما زال محصور في أفق ضيق، ما زال محصور بالأحياء، وما زال يمكن قضية التموين اللي بتستعمل فيها البطاقات ما زالت ضاربة في رأسه وما قادر يتخلص منها. أنا بتحدث عن تعامل روسيا مع العالم، هل عبر بطاقات؟ أنا لما أجي كدولة اشتراكية أتعامل مع الدول من حولي، هل بقدم للدولة الأخرى من الناحية التجارية بطاقة؟ وماذا تساوي هذه البطاقة؟ البطاقة لا تخلو من قيمتين، إما قيمة تعهد والتزام بإني أشيل قمح من دولة اشتراكية عشان أديها سلاح أو أديها مواد عينية، ودي تجارة، تجارة عينية اسمها، ما هيش تجارة نقدية. وإما إن البطاقة دي تعتبر عهد أو وثيقة أو كمبيالة، وفقا لها أنا أشيل من الدولة الاشتراكية قيمة معينة أو بضاعة معينة عشان ترد لها نفس القيمة دي ببضاعة أخرى. يعني عنصر التجارة سواء كان عن طريق التبادل اللي هو سلعة بسلعة أو عن طريق القيمة النقدية، فما زال الأمر موجود. يعني العملة مش بالضرورة تكون عملة نقدية وعملة ورقية. نحن زمان في العنصر الزمان وفي التاريخ كنا نتحدث عن التجارة البكمة، والتجارة البكمة كانت العملة فيها عبارة عن السلع بعضها ببعض، أديه عشريف الديني قمح، دي عملة متداولة، عملة نقدية متداولة، بدل ما يخدتوها قروش بيخدتوها في شكل استهلاك. عشان كده القول بأنه راح يستغنوا عن العملة ده قول بيفهم العملة ذات فهم ضيق شوية، لأن العملة هي شنو؟ ما يتعامل به الإنسان، وده الاشتقاق بتاع اللغوي عملة، ما يتعامل به الإنسان في حياته مع أخيه الإنسان، سواء تحقق هذا التعامل عبر البنك نوتس أو عبر العملة الفضية أو النحاسية، دي كلها اسمها عملة، أو تحقق هذا النظام عبر التبادل بتاع السلع ده برضو اسمه عملة. فالقول بأن النظام الاشتراكي راح يتخلص من العملة عشان يستعمل البطاقات، إيه البطاقات نفسها عملة، البطاقات نفسها ضرب من العملة التي يتعامل الناس بعضهم بها مع بعض، دي واحدة. الشيء الثاني اللي عايز أقوله، وكلام الأخ خالد كان فيه فج جدا وغير محدد، لما سألته عن مقام الأصالة في عالم المعنى قال لي هو مقام الشهود الذاتي، مقام الشهود الذاتي وهو فوق مقام المشهد الأسمائي. والأخ خالد بيرى إنه الواحد لما يصل مقام الشهود الذاتي بيصل إلى مقام الأصالة الذي ينتج عنه ما يسمى بالشريعة الفردية أو بالشرائع الفردية. أحب أقول للأخ خالد حاجتين. أولا، مقام الشهود الذاتي ده هل هو مقام يحتفظ فيه الواصل بعقله؟ يعني هل العقل بيكون في كامل قواه في مرحلة الشهود الذاتي، ولا ما هي القوة التي يقابل بها الإنسان هذا الشهود الذاتي؟ نحن نعلم من الذات دي معناها الذات الإلهية، فإذا كان الشهود من الفرد للذات الإلهية بيتم بالعقل، أرجو من الأخ خالد أن يورينا حاجة أرجو أن يركز عليها، وهي ظاهرة الوحي التي تعتبر ضرب من تنزل صفة معينة من صفات الحق للرسول صلى الله عليه وسلم، والتغيير الفسيولوجي اللي كان بيعتري الرسول صلى الله عليه وسلم عند تنزل الوحي عليه. داير أن يقارن الظاهرة بتاع تنزل الوحي وهي في مشهد أسمائي أو مشهد صفاتي بالشهود الذاتي الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في وحدة زمانية ووحدة مكانية. مقام ما زاغ البصر وما طاق، هل كان مقام العقل الواعي أم مقام القلب المنير؟ بسأل أنا السؤال ده، هل مقام الشهود الذاتي كان مقام القلب المنير ونور إني أراه ربي، أم هو مقام العقل الذي يرى الأبعاد كما هي عليه؟ بالسؤال الأول. ثم إذا كان مقام الشهود الذاتي بيتم في عالم المعنى، نصيب أهل الأرض منه شنو؟ نحن نعلم أن الإنسان في مقام الذات صاحب شريعة فردية، لكن لما يعود لأرض الناس هل برضو بيحتفظ بشريعة الفردية ولا بيلتزم بقانون الجماعة؟ لمن تحقق الشهود الذاتي وعاد إلى أرض الناس، نحن نعرف أن الشهود الذاتي بيتحقق عبر معراج معنوي، والمعراج المعنوي لا يدوم، وإنما ألفين بعد الأخرى يحصل هذا الكشف الإلهي الذي ينتج عنه الشهود الذاتي. الإنسان لما يعود إلى الحياة ليقود الناس إلى ذلك المصاف وإلى ذلك المقام، هل بيلتزم بقانون الجماعة أم لا؟ الأخ خالد قال لي إذا أخطأ في حق الجماعة أخذ بقانون الجماعة، يعني كان سرق، كان زنى، كان عمل حاجات زي دي، قانون الجماعة بيلزمه. بس فقط عايز أسأله في الحتة دي سؤالين اثنين. السؤال الأول، نحن نعلم أن الصلاة قد حددت بقانون تشريعي جماعي، أريد أن يجيب الأخ خالد، هل يلتزم من بلغ درجة الشهود الذاتي بقانون الجماعة في الصلاة ذات الحركات؟ وإذا كان ما التزم بهذا القانون، هل بيكون خرج على الجماعة ولا بيكون ما زال في دائرة الجماعة؟ اثنين، هل الإنسان صاحب الشريعة الفردية بيلتزم بقانون الزكاة اللي هو تشريع الجماعة بتأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هل الواصل للمقام الفردي بيلتزم بالقانون ده ولا لا؟ وإذا ما التزم به طائلة هذا القانون بيقع تحته ولا لا؟ ثانيا، إذا فرضنا إنه أو إذا أجاب الأخ خالد بإنه هو مش ملتزم بقانون الجماعة في الاثنين ديل، بحب رجعه لقول وردت في كتاب الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور الإسلامي بإنه الصلاة والزكاة والصوم والحج أو ما يسمى بالعبادات ديل ما بيخضع لتطور تب قعدات، لأنهم بخاطبا الفطرة الإنسانية. إذا كان الصلاة ما بتتطور وإذا كان الزكاة ما بتتطور، يبقى معناها قانون الفرد وقانون الجماعة فيها سواء. فإذا أخل الفرد بتشريع الجماعة في الصلاة يبقى يجب أن يحاسب بقانون الجماعة الذي رتب عقوبة معينة على من أخل بالصلاة باعتبارها حكما شرعيا التزم به الجماعة. ده إذا استمر الأخ خالد في موافقته بأن الصلاة والزكاة ما فيهم أي تطور لأنه عبادات، وإذا بير إنهم بتطورا يبقى القول بتاعتين العبادات ما بتتطور، ده قول يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى دقة في التعبير. إذا قال بأي نوع من التطور في الصلاة من مقام التقليد إلى مقام الأصالة عدم تطور، فإما أن يكون في تطور من مقام التقليد إلى الأصالة وده بينفي القول بأنه ما في تطور، أو يكون ما في تطور فعلا ويكون ما في حاجة اسمها صلاة أصالة أو صلاة تقليد، لأنه صلاة التقليد هي صلاة التشريع الجماعي أو صلاة الشريعة الإسلامية التي قالت الفكرة الجمهورية أنها لا تتطور في مجالات العبادات ولا تتطور في مجالات الحدود ولا تتطور في مجالات القصاص. في الحتة دي بقيف عشان أدي الأخ خالد الفرصة يجاوب، وبعدين بقية النقاط نقولها بعد ما يقوله الكلام بتاعه.